عليكم صباح الخير، رجاء أن تأتوا وتجلسوا في الصفوف الأولى. خير للمترجمين. جميل، أقول صباح الخير مترجمين، وأرى الجميع يرد على من يود استخدام السماعات للترجمة، فعليك أيضا تكون في استعداد لاستماع لغات أخرى، فالسماعات موجودة في خلف القاعة، إلا إذا كان الجميع يفهم اللغة العربية واللغة الروسية أيضا، وأنا شخصيا أحاول أفهم هذه اللغات، فرجاء أن تذهبوا إلى أنا أعرف أنكم ستعودون بعد هذا. بالنسبة لليوم، يوم الأربعاء، لدينا في نهاية هذا اليوم جلسة أخرى حول المساءلة، فإذا درستم أو لم تحضروا هذا الموضوع من قبل، فإن بعد ظهر هذا اليوم يكون أفضل فرصة بالنسبة لكم أن تجلسون مع مجموعة العمل والخبراء الذين عملوا على هذا الموضوع منذ شهور، والوصول إلى استنتاجات حول هذا الموضوع. فإذا هذا يوم مناسب للتعرف على هذا الموضوع. لدينا أيضا جلسة حول DNL. نبيل سيتحدث. نبيل، أين أنت؟ نبيل هنا معنا. أي ساعة ستقوم العرض؟ في الواحدة بعد الظهر. إذن لكي ندعم عرض نبيل، وإذا لم توقع للحضور في جلسة أخرى فندعم، لأني سأكون في جلسة أخرى حيث فيها بعض المشاركين السابقين في هذا البرنامج. وسنبدأ صباح هذا اليوم مع باتريك، وهو رئيس اللجنة الاستشارية المعنية بالساك، ولدينا أيضا مال اليوم أن لا يكون المتحدث التالي حقيقة اعتذر، والمتحدث الثالث مرض، وبالتالي قد يكون باتريك هو المتحدث. صباح الخير، والآن أعطي الكلمة لباتريك. صباح الخير، وأعرف أنكم تتحدثون عن وسمعتم عن وظائف انتقال إشراف على وظائف عينة وعملية هذه العملية، عملية انتقال، وعندي لكم أخبار طيبة. هي مسؤولة عن ICG، وأنا رئيس هذه المجموعة أيضا خاصة بالأرقام والأسماء ومعلمات البلات، وبحيث نتقدم بمقترحات متعلقة بهذه النود لتقديم حلول حول كيف نستكمل عملية الإشراف على وظائف عينة. لم نلتقي معكم في ICG لأن عملنا يتم بسلاسة، حيث كان لدينا جلسة يوم الاثنين حيث هنا في هذا المبنى، وكان يمكن لأي شخص أن يطرح أي سؤال، واستمرت الجلسة مدة 55 دقيقة. وعندما نتعامل مع موضوع المساءلة، وأنا بصراحة لا أعرف لماذا نتحدث بهذا الاستطال عن المساءلة، لأن انتقال وظائف أنا غير متعلق بالمساءلة، وإنما هذا موضوع متعلق بأيكان، فهناك من هو مستاء بأداء أيكان في هذا المجال، ولكن ليس له علاقة مباشرة بانتقال على وظائف أيانا. وأنا رئيس الساك، وأنا لهذا أتيت إليكم هذا الصباح. هل يمكن أن أرى الشرائح الآن أمامي؟ الشريحة الأولى من البداية، شكرا. والآن التالية، من هي الساك؟ الساك هي لجنة استشارية لأمن وسار أيكان، ووفقا لميثاقنا هو تقديم المشورة لأيكان والمجتمع هو لأي شيء متعلق بالأمن والمعرفات. لدينا وقدمنا 73 وثيقة بتوصيات متنوعة. نحن أيضا ميثاقنا هنا لتقديم المشورة لمجلس إدارة أيكان فيما يتعلق بمهمة ورسالة آيكان الموجودة على أقصى يسار الشريحة لتأكيد استقرار وأمن آيكان وتحسين أيضا عمل واستقرار الإنترنت بشكل دولي. إذن مهمة آيكان ونحن كميثاقنا أن نقدم المشورة صدد لآيكان. نتأكد في النهاية أن مجلس إدارة آيكان يلزمون برسالتهم، وهذا هو ما نحاول أن نفعله، وهذه ليست دائما عملية سهلة. وما نحاول أن نقدم هو رفع تقارير، وفي هذه التقارير توجد مجموعة من التوصيات، وبعد هذه التوصيات تقدم إلى مجلس إدارة آيكان كما ترون على الجهة اليمنى من هذه الشريحة. ومجلس إدارة بناء على هذه التوصيات قد يقرر تضمينها في بعض سياساته وضخ أيضا هذه التوصيات في ما يسمى بعملية وضع السياسات وما يطلق عليها باختصار PDP، أو من ناحية أخرى أن كادر آيكان هو ينفذها بشكل مباشر، ونتأكد أن ويطلب من كادره أن ينفذ مشورات آساك، أو نحن نطلب من آيكان التحدث مع مجموعة معينة مثلا الITEF أو منظمات أخرى مثل الITU، ثم آيكان تنفذ هذا. أو الليل الرابع والمهم أن مجلس إدارة آيكان يتخذ قرار ويقول أنتم يا آساك نعم تتحدثون عن مخاطر، لكن نحن كنا في تعداد لمواجهة المخاطر، فبالتالي سنتجه في مسار مختلف عن المسار الذي ترشحونه كمشورة. فإذا لا يجب على مجلس إدارة أن يتبع مشوراتنا في جميع الحالات، لكن أعتقد أن مجلس إدارة تابع مشوراتنا ونفذ مشوراتنا فيما عدا حالتين. حالة هي قديمة وأعطيكم مثال، هي فيما يتعلق بتصادم الأسماء في الفضاء الأسماء، حيث اقترحنا على آيكان هو وضع خادم خاص بكل UTLDs لتحديد المرور الانترنت، وآيكان قررت ألا تفعل هذا، ولكن أجبرت أمناء السجلات تفويض الأسماء النطاقات بما يسمى ب 353 وعلى عدم تجمع البنات. وأن لماذا قررت آيكان اتخاذ طريق آخر لا نعرف إلى الآن. وبالتالي هناك أمثلة عندما لا تتبع مجلس الإدارة مشورتنا المقترحة، وبالتالي يمكن أن نعود إليهم. لكن بشكل عام لدينا علاقة تعاونية جيدة، فالتقينا مع مجلس الإدارة بالأمس، فكل شيء جميل ما بيننا. وهناك أيضا معلمات أخرى التي تجعل آيكان أن تأخذ بمشورتنا. الشريحة التالية، هذه النقطة الأخيرة قد تكون مثيرة اهتمام، هو صندوق على اليمين وعنوانه Outreach أو تواصل. في لدينا أيضا موقع في الفيسبوك وموقع إلكتروني كذلك، وبدأنا أيضا فيديوهات أو إنتاج فيديوهات لنشرح للعموم في عملنا. هل هناك أي سؤال إلى الآن حول آساك؟ وشكرا أيضا، لقد استقبلت أسئلة منكم بشكل مسبق. هل حسنا سأقرأ الأسئلة التي وصلت لي؟ أمامي 17 دقيقة، ثم لدينا أيضا رئيس زميلي هنا، وبالتالي لا أحتاج إلى الشاشة، فزميلي يمكن أن يضع الشرائح الإلكترونية. آرساك زميلي رئيس آرساك سيتحدث إليكم بعد قليل. السؤال الأول الذي وصل إلي، كيف IDN يؤثر على أمن DNS؟ بما أن الشخص الذي تقدم بكتابة معايير اللازمة بالIDN أو نظام النطاقات المدولة، ف أنا وما أخرى عملنا على هذا، فIDN لا يؤثر في DNS، لأن الذي يعمل في IDN يعرف أو استخدام الترميز الموحد، يعرف أن في يستخدم طبقة مختلفة للمستهلك، فكل مرة يستخدم IDN في DNS يحول إلى ما يسمى ب رمز ألف، وبسبب هذا فإن DNS لا يرى إلا هذه الرموز المحددة. ولهذا أو من هنا أتى السبب أن أقترح استخدام هذا في الترميز وليس ترميز رموز أخرى في الترميز الموحد، لأنه يكون من المخاطرة أن نستخدم كل رموز الترميز الموحد في الDNS أو لا يستخدم الترميز الموحد، لكن كل المتصفحات وكل خوادم الرسائل الإلكترونية وكل ما يدعم الDNL لابد أن يدعم الصف A أو، وقد يحدث أيضا هناك اختلالات، فعندما مثلا تستقبل رسالة إلكترونية وترى هذه الرموز مثل الداش وغيرها، فمعناها أنها فعلا لم تحول بالشكل المناسب. وهذا الاختيار تم لماذا؟ لأن أولا كان من المخاطر استخدام الترميز الموحد في DNS، وأيضا كان هناك عملاء كثيرين لم يتمكنوا من استخدام الترميز الموحد. والشيء المهم أيضا هو إمكانية الرد على رسائل الإلكترونية كما ذكرت لكم، فبالداخل أن ما نراعيه. أيضا أحب أن أفهم هذا الموضوع، ولكن صعب بالنسبة لي عندما تستعمل المختصرات، فهل يمكن أن تعيد ما ذكرته لكن بشكل هو ليس سؤال، لكن هل يمكن أن تعطينا أمثلة بحيث بالنسبة لنا الذين ليس لديهم خلفية فنية يمكن أن يفهموا ما تحدث عنه؟ نعم، وبكل تأكيد نعم. إذا مثلا إذا أردت أن تذهب إلى موقع إلكتروني معين لديه اسم نطاق وتدخل سلسلة الرموز في المتصفح، يكشف أو يتعرف على رمز أو اثنين منها ما بين النقطة، لابد أن يكون هناك رمز واحد على الأقل ليس من الأسري. وما هو الأسكي؟ ما هو الأسكي؟ ليس 0-9 أو الداش، والمتصفح في هذه الحالة يحولها إلى XM داش 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 ورموز أخرى. أستخدم الكمبيوتر لكي أشرح لكم هذه النقطة. الكمبيوتر حقيقة ليس موجود على المنصة وإنما في الجانب الآخر من القاعة. أردت أن أظهر لكم ما أتحدث عنه، لكن لن أتمكن من هذا. على كل حال، إن المتصفح يحول هذه الرموز إلى أرقام معينة أو داش وغيرها، والتي وفقا للغتية وسلسلة الرموز هذه ما تستخدم في البحث عن DNS في DNS، وبالتالي هذه السلسلة تستخدم أيضا في الـ URI، وعندما يحدث في تفتيش عن المصدر المطلوب التفتيش عن ماذا؟ إذا مواقع إلكترونية يمكن أن تطبع فيها أو تستخدم هذه الرموز، وعندما يكون سلسلة رموز موجود فيها خصائص أو رموز الموحد اسمها U label أو علامة الـ U، أو قد تستعمل علامة A. والنسخة الجديدة من أسماء نطاقات المدولة التي نستعملها اليوم أو تحديدا منذ عام 2010 تتعاون لديها رموز ما بين علامة A وعلامة U، وبالتالي في هذه الأيام إذا استعملتم برمجيات كمبيوتر متقدمة يمكن أن تستخدم ترميز الموحد أو في النهاية أصبح يمكن أن تتعرف على ما يسمى بالأي ليبل واليو ليبل. وبالنسبة لآيكان في عرضهم يوم الاثنين كان كلمات تعتمد على الأي ليبل واليو ليبل وهذه هي المصطلحات فيما يتعلق بهذا الموضوع. أنا نبيل بن عمار من المغرب وأنا زميل حضرت هذا البرنامج من قبل وأنا أيضا عضو في فريق عمل خاص بالاي دي ان العربي ولدي أيضا تعليقات فيما يتعلق لتحديث مقترحنا النهائي لآيكان. سؤالي هو أن البنود التي نعمل عليها هو فعلا أطرق إلى المستوى الثاني من الأسماء النطاقات ونعمل بعدما حاليا نعمل على المستوى الأعلى من النطاقات المتعلقة باللغة العربية ثم سنتعامل مع المستوى الثاني من النطاقات خاصة فيما يتعلق بالرسائل الإلكترونية. فماذا تقترح علينا أن نفعل هنا؟ أولا آيكان يجب أن تضع كما قلنا في الساك أنه من المهم أن نأتي بسلسلة واحدة من النقاط الترميز وهذا هو شيء مهم. فما حدث في TLDs يعود إلى أو مناء السجلات آيكان لابد أن تضع سياسة تنسيق ولكن هذا الشيء ثانوي وآيكان لابد تعمل أيضا على مبدأ القبول العالمي لابد أن تركز على منطقة أو ما يسمى بمنطقة الجذور. أما المستوى الثاني قد لا يكون مهم بالنسبة لآيكان من النطاقات لأن آيكان ليس لديها سياسة متعلقة بالمستوى الثاني للنطاقات إنما فقط دور تنسيقي وهذا هو الاختلاف ما بين المستوى الثاني من النطاقات وأيضا المستوى الأعلى أو ما يسمى بملفات منطقة الجذور. وهناك 3-4 منتجين لهذه النطاقات فأوصيك أن تتحدث إليهم. فيما يتعلق بالنص العربي أو الكتابة العربية تعليقي هنا بالنسبة للعربي والأرميني وغيرها من اللغات الحقيقة لم يصل إلي معلومات إلا يوم أمس قبل أمس وقد لكن أعتقد أن هناك بعض المسائل ما زلت لم أراها أو لم أتحقق منها. قال يقول لي اليوم أيضا لا أفهم ماذا يقصد. على كل حال أنا لا أتحدث عن ورشة العمل لكن أرسلت في تعليقاتي بالنسبة لمقترحات اللغة العربية والأرمينية اعتذاراتي أني لم أتمكن بعد من النظر فيها. السؤال التالي لدينا 6 أسئلة وهي وسأقرأها وأحاول إجابة عليها ثم أعطي الميكروفون لزميلي رئيس أرساك. ما هي فكرة أن تمكن من تعديد الـ DNS SAC؟ والإجابة هي لا ويجب ألا ننتظر فالآي آي 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 أفبيس أو ما يسمى بالبورترز التي تبحث عن الأسماء النطاقات لابد من أن تقوم بالتحقق من هذه العملية. هذه مسؤولياتها. قبل عملية التحقق لن يكون هناك توقيع من قبل فتحوا مع شركاتكم أو إدارة إدارية للاستفادة من هذا. والسؤال التالي DNSSEC وما هي الخطوة القادمة بالنسبة لهذا؟ هذا سؤال جيد للغاية. واستخدام الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت يتحرك ببطء جدا وأنا تحدثت مع ISOC بالأمس المسؤول على برنامج الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت وقلت له عندما تنتهي من هذا فماذا ستفعل؟ قال لن يحدث هذا بعد. فنحن نتفق عندما يتم تشغيل بشكل كامل الإصدار السادس من بروتوكولات الإنترنت والDNS بالكامل ودين فقد نتقاعد، بمعنى آخر ما زال أمامنا عمل كثير في هذا المجال، ولابد أن نستخدم دين. دين يشير إلى أنك توقيع مكانك الخاص في منطقة الجذور، وإذا فعلت هذا والبرمجيات تدعم هذا الموضوع فلا تحتاج إلى أن تدفع رسوم للرخصة هذه، وهذه هي الفكرة. ولكن بطبيعة الحال مسؤولين عن الترخيص لا يعجبهم هذا الطرح، لأن معنى هذا أنهم سيفقدون أموال، ولكن هذا لا يعنيني. السؤال التالي: الانفتاحية تعني نحتاج مزيد من الأمن، هل يمكن أن تشاركنا في أفكارك هنا؟ نعم، مزيد من الانفتاحية تعني نتشارك في مزيد من المعلومات بيننا وما بين مزودي الخدمات المختلفة وهكذا، وبالتالي هذه الخدمات تكون لها أو يصبح لها مسؤولية أعلى لتعقب اسمك المستخدم في الانترنت، وأيضا وكلمة السر التي تستعملها ومعلومات وبيانات، وأيضا وضع الآليات اللازمة لحماية بيانات الشخصية، ونحن في أساك اسمها إدارة الأمور المعتمدة أو المصدق، وسننشر ما وصلنا إليه في هذا المجال بعد أسبوعين، وبالتالي سنصدر تقرير بعد أسبوعين في هذا الموضوع، وسنعرضه أيضا في حوكمة منتدى حوكمة الإنترنت في البرازيل. كان من المفروض أن يكون هذا التقرير جاهز حقيقة لمناقشته في هذا الاجتماع، ولكن لم نتمكن من هذا. وأيضا في هذه الشريحة بالجانس سأوجد لهذه النقطة، ما زال أمامي 3 دقائق فقط. هناك جوانب مختلفة في تأمين الأسماء نطاقات بالنسبة للمستخدمين النهائيين، وبالنسبة لأسماء نطاقات نحن أساك نعمل مع ديانا أساك ودين، وعلى قضايا مثل تصادم الأسماء، أما على مستوى بروتوكولات الإنترنت نتابع عمل IQI، ولكن لا أرى أن العالم يتفق على استخدام IPKI بعد. وما نفعله على عناوين الاي بي نحقق ما هي عناوين الاي بي الذي يستخدمه الناس على الانترنت مقارنة بعناوين الاي بي المخصصة للناس على الانترنت، واذا نفذت عناوين الاي بي الناس بدأت تستخدم اسماء لأشخاص أو أفراد آخرين وغير معلن عنها. مثلا إذا حصلنا على بلوك من آي بي من إحدى أمناء السجلات في العالم ولم تستخدمه، يمكن لشخص آخر أن يسرق ويستخدمها، وطالما أن ليس كلا الفين يستخدم نفس الخدمة أو نفس البلوك فلا مانع، لكن لكي نتجنب ما يسمى بالتصادم. وما نقوم به فعلا هذه التحقق هي الخطوة الأولى. ثانية، عناوين الاي بي إذا استخدمت بالكامل، لأن من وجهة نظر أساك فالناس عندما تستعمل عناوين اي بي يستخدم نفس العناوين، وهذا يصبح سيء جدا، وبالتالي خاصة بالنسبة للناس الذين لا يعيشون في مصادر الانترنت الأساسية، أو بمعنى آخر أن معظم الناس في الدول النامية هم الذين سيواجهون مشاكل أكبر نتيجة هذا. وهنا لابد أن نستعمل IPv6 أو الإصدار السادس لعناوين الانترنت أو بروتوكولات الإنترنت معذرة، ولابد أن هذا يعني لابد أن كل شيء تخزنه اليوم والتي تعتقد أن تستخدمه على مدى 2 عامين لابد أن يدعم نظام الإصدار السادس للإنترنت، حتى أين كنا في أي مكان، لأن لا تقبل أي شيء آخر، لأنه لن يساعدك في المستقبل. قد يساعدك في المستقبل القريب في العام القادم، مثلا مودع أن تكون على دراية وأن يكون هذا في ذهنك أن حصلت على هذا هي البرمجيات للحاسوب، رغم أنها لا تدعم استخدام الإصدار السادس، لأن الإصدار الرابع لبروتوكولات الإنترنت لن تستمر أكثر من عام أو عامين. وأيضا تأكد بالنسبة أن كيف يمكن أن تساعد في مثل هذه الهجمات إذا كانت الأسماء لتقط غير محمية بشكل الكافي. نحن قد يكون عملية مربكة ما بين أسماء نطاقات وحماية عملية الراوتينج. كيف نحمي؟ نستعمل الخادم خاص بك، يمكن أن تستعمل جوجل 888 وهو التحقق من الأنساك، فلا يمكن أن تحمي نفسك بهذه الطريقة، وهذه أي أسهل طريقة. أخل، هل من السلامة والأمان أن نستعمل جوجل DNS؟ نعم ولا. عندما يكون عندك خادم تتواصل معه، وبالتالي قد يكون هذا الاتصال غير آمن، فلابد أن تتأكد أن يمكن أن تثق فيه، سواء كان بينك أو تستعمل الجوجل. الأفضل شيء أن يكون هذا الإمكانية موجودة عند الحالي، عند الكمبيوتر خاص بك. أنا من مكسيك. لماذا أساك هي أي سي أو هي لجنة استشارية وليس منظمة داعمة؟ لأننا لسنا مسؤولين عن وضع سياسات، نحن نقدم مشورة لمن هم يقوم بوضع سياسات، لكن أخذين في الاعتبار أن عملك مهم جدا، ألا يجب أن تكونوا في جهة وضع سياسات وليس فقط تقديم المشورة؟ لا، نعتقد أن يكون دورنا الاستشاري قوي، لهذا ندفع بالمسؤولين عن السياسات أن يكون لديهم اتجاه معين. نحن الذين ندفع بأمناء السجلات أن يدعموا DNSSEC، وأيضا الإصدار السادس لبروتوكولات الإنترنت، فهذه هي طريقة عملنا. بعد عملية الانتقال من IPv4 إلى IPv6، لا، نحن سنشغل الـ IPv6 وفي نفس الوقت لم نتخلص من الـ IPv4. إذن هو 28 بت، وبعد أن يدخل IPv6 في منطقة الجذور بشكل كامل، فننتقل من سعة 1500. إذن ما يقوله أن سنتعدى 1500 بايتس، وإذا كان هي أكثر من 1500 بايتس لابد من إعادة النظر في الإجراءات الحمائية أو الفايرولز، ولكن هذه لابد. فالشيء الذي بتفكر فيه وهو أن الساعة التقليدية 1500 بايتس، ولكن حزمة IP قد تكون أكبر، والحواجز الأمنية هذه حتى لو عندك الـ MTU 1500 بايت أو أقل يمكن أن تتحمل هذا، وهناك حواجز أمنية فعلا لا تستطيع أن تتحمل هذه الـ IP. والشيء الوحيد الذي يمكن أن تقوم به هنا أن تشاهد وبحذر حجم هذه الحزمة عندما تحدد منطقة الجذور، وأيضا عندما تختار أسماء نطاقاتك تختارها حذر، بحيث باختلاف هذه الأسماء تحصل على حجم هذه الحزمة حجم أصغر. اسمي خنزة.
هذا أول اجتماع لي في ICANN. سؤالي هو ما هي المسائل الخاصة بتأمين الإنترنت التي يمكن نضعها في الاعتبار عندما يتم تطبيق هذه الأمور ضمن عندما يتم تطبيق IPv6 والIPv4 ضمن IDN. عندما تقومين بالقيام بهذه الأمور فإنك يجب أن تستغلين هذا الحجم وهذه المساحة. فعلى سبيل المثال IPv6 لست على مقبرة لتقديم هذا الأمر. هناك نوع من أوجه القيود المحاطة بهذا الأمر، وعليه فإنه من خلال IPv6 لا يمكنك أن تبني الهيكل الذي يتماشى مع احتياجاتك أو تحققين البيئة المؤمنة التي تحتاجينها. وعليه فإنها من الأمور الهامة. من الأمور الأخرى التي يمكنك القيام به هو أنه من المهم ومن الجيد بالنسبة للأمور الأمنية، أعتقد أن صناديق الترجمة الخاصة بالإنترنت ليست جيدة لأنه من الصعب أن يتم تعقبها، لكن مع وجود IPv6 كل شيء يمكن أن يحدث ويمكن أن تزداد عملية تأمين الإنترنت من خلاله. كذلك هل تعطي الميكروفون؟ اسمي رابيد من كمبوديا. جوزلي دائما وعندما أذهب إلى دولة ما وأتصلها وعندما يقومون بحجب أو بلوكينج العنوان الخاص بهم فإنني أطلب من خادم جوجل يقول لي هذا الموقع غير آمن. لماذا لا يمكن تطبيق أي نوع من أنمطة الDNS حتى نجعله أكثر أمنا؟ أعتقد أنه هناك أنواع من برامج الفايروول التي يمكن أن يتم تطبيقها لتأمين هذا الأمر. في بعض الأحيان يمكنك أن تتحول من هذا المجال إلى مكان أكثر آمنا عن طريق استخدام أجهزة تصفح أخرى، وعلى سوء الحظ يكون لديك خوادم أخرى في منطقة أخرى. على سبيل المثال أنا لدي خادم قد استخدمه في الولايات المتحدة الأمريكية ويكلفني $10 في الشهر، وهذا يفتح قناة للIPv4 والIPv6 وبعد ذلك يمكنه تأمين كل شيء لي. وللأسف هناك طريقتين للتخطي تلك الأمور. هناك سبب لوجود سياسة ما هنا، فأنت ما تقوم به بقولي الآن هو ما ينتهك سياسة خادم آخر، ومع هذا فإنك تحاول أن تنتهك تلك السياسة وأن تحاول أن تقوم بهذا بما في ذلك مكتبي. فإنك عليك إلا إما أن تستخدم خدمات أو خادم أخرى على جهاز الحاسب الآلي الخاص بك أو على الجهاز الذي تستخدمه المزود للخادم. سوف أقول عليها تول بوكسز، وأعتقد أن هذا هو كل ما نحتاجه. أنا أعتقد أن أنا هنا أفكر فقط في مكتبك كما قلت. باتريك شكرا. شيئين، أولا المترجمين شكرا. أنا أعرف أن في الماضي محاولين أن نقول لباتريك أن يبطئ، أن نحاول أن نبطئ أمام قطار، إن شغفه يفوق مجال الحديث. وعليه من بين الزملاء إلسا قامت بذكر في جلسة التحميل أن يتم وضع نوع جديد من المواقع الإنترنت تسمى ICANN Dummies وما إلى ذلك. ولقد فكرت على بهذا الأمر لأننا مهتمون كلنا بهذا الأمر والمستوى الذي طلبناه، وقد أثار هذا التحدي بأن أرفع يدي أم لا، لكن ربما يمكننا أن نعمل معك في هذا الأمر مع الديانة الساك وأساك في هذا الصدد. ديانا ساك أسهل، لأنه للأسف أنتم قد لم تستطيعون حضور هذه الجلسة، لكنها قد بدأت يوم الاثنين بعد الظهيرة. هذه الجلسة، في هناك جلسة تبدأ بعد الساعة 9 وحتى الظهر. ديانا ساك للمبتدئين في هذا المجال، وأنا على دراية بأن سادة الحاضرين من الاي دي ان سوف يقومون بحضورها. شكرا جزيلا الشكر. أعتقد أننا نريد أن نقدم رتك كلنا مجهدون بمستويات التأمين هنا على القاعة. دكتور باتريك هو زميل وصديق منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا نعمل في نفس البيئة. أنا لوجي ون ويمن، وأنا أترأس لجنة خدمات ملف الجزر الخاصة بالIDNs، وأنا هنا أشيد للأسف أعتذر عن السيدة زميلتي في العمل التي تترأس هذا الأمر أيضا لعدم تمكنها من المجيء اليوم، وعليه فهي تأهب للزواج وللفرح وعليه لم تستطع المجيء هذه الدورة. ومع هذا أود أن أقول لحضراتكم خاصة بهذه اللجنة الخاصة الاستشارية بخدمة ملف منطقة الجزر، في الشريحة التالية كما ترون، ما هو الأرساك؟ أعتقد أن نظام خادم الجزر هو نقطة الدخول وكيفية بدء خوادم الجزر. هناك 13 عناوين للIPv4، وأؤمن أن الIPv6 11، والتي من خلالها يتم الدخول في النظام وتصفح النظام والحصول على كافة المعلومات التي تريدونها. هذه اللجنة هي لجنة استشارية أخرى في ICANN كما ذكر باتريك، وهي نقول أنها شقيقة للمنظمات الأخرى، ولكن ما نقوم به هو أن نقدم النصح لمجتمع ICANN ومجلس إدارة ICANN فيما يتعلق بمسائل خدمات ملفات الجذر الخاصة بالتأمين والاستقرار والشفافية وما إلى ذلك. منطقة ملف الجذر هي البيانات التي نقدم من خلالها خدمة هذه الخدمة، وهي معلمة ومشار إليها ببعض الرموز مثل باء وجيم وداء. ومن هذا المنطلق هذه الخوادم لا يوجد أي شيء غريب بها، هي نفسها لها نفس البرنامج، لها أنظمة التشغيلية المشتركة ونفس نوع البيانات المبثة عليها. أسألوا أي من الـ ATLD أو شركات أو المؤسسات يقولون لكم ويؤكدون لكم هذا الأمر. الأمر وحده الذي أعتقد يتعلق هنا بنظام الإدخال. نحن نهتم بمنطقة ملف الجذر، وهي الملف الذي يوجد به قائمة السجلات التي من خلاله نقدم خدمة ملف الجذر والخوادم الأخرى من المشغلين ومن آيانا التي يتم تشغيلها من قبل ICANN، ومن عملية يتم الموافقة عليها الـ NTIA وهي منطقة فرعية من ويتم حكمها من قبل أو تشغيلها من قبل شركة Verizon وما إلى ذلك. وعليه فإن العملية بأكملها هي أن نتأكد أن البيانات سليمة منذ بدء توليدها من آيانا وحتى الوصول إلى الخادم، وهذا هو كل ما يهمنا. وعليه فإننا نتخاطب حول هذه الأمور الخاصة بعملية تشغيل خوادم ملف جذر، وهناك كثير من الأمور التقنية المتعلقة بذلك، لأن ما يقلقنا هنا هو استقرار النظام وأن المتلقي الخدمة يتلقون تلك المهمة. وأولوياتنا هي أن نتأكد من الحصول على أنكم تستطيعون الحصول على الإجابات بقدر الإمكان. وكما ذكر باتريك فإنكم عندكم قمتم بإرسال هذه الحزمة إلى الإنترنت أنتم لا تعرفون كيف يحدث هذا، لكنني أعدكم بأن كلما تلقينا الحزم الخاص بكم فإننا نقوم بإدراجها بإدخالها لفيريزاين، وعندما نقوم بإرسالها فإن أحد الأفراد قد يقوم بتغييرها ولا نفعل أي شيء حيال هذا، لكنها فورما تتركنا فإنها عندما تقومون بسؤال هذا الأمر فإنه يتم توقيع DNSSEC عليها ويمكنكم بعد ذلك التحقق من البيانات. لذلك نتخاطب فيما يتعلق بمنطقة ملف الذكر الجذر ونقوم بتحليل وتعقب الأشياء مثل النقاط الخاصة بالبيانات والأطر الزمنية وبعض المعلومات المخصصة هنا وذاك وما إلى ذلك، ونحاول أن نركز على كيفية ارتباط كل هذه مع بعضها البعض. كذلك نرتبط بعملية أو ننخرط في عملية تقييم التهديدات، وهو نوع من كما تعلمون فإن منطقة ملف الجذر مستهدفة دائما، ودائما ما نقوم بمراقبة النظام الخاص بخادم منطقة ملف الجذر، وكذلك في الدوائر الأخرى نقوم بالرد على الطلبات من المشورة الخاصة بمجلس إدارة أيكان. وفي وقت لاحق من هذا اليوم أرساك والمجلس سوف يجتمعان معا، وأنا أؤمن أعتقد أنه سيكون مفتوحا ويمكنكم الحضور. ذلك نرفع التوصيات الخاصة بالسياسة الخاصة بمجتمع الإنترنت ومجلس إدارة أيكان. إذا رأينا أن المنظمات الداعمة تضع سياسة قد تؤثر بالسلب على من تقدم الجذر وما إلى ذلك، وأنهم يحاولون أن يبنون شيئا قد يؤثر بصورة طارئة على الخوادم، فإنه من واجبنا أن نتوقع هذا الأمر ونرفع التوصيات بسرعة وببطء حتى نتعقب هذا النظام ونتأكد أنه يسير على نحو دقيق. كذلك نقوم بتقديم التقارير لمجتمع الإنترنت، وهي بعض تثير الضغط وبعض الشيء لكنها مفيدة إلى حد ما. الشريحة التالية نحن نشارك كأحد بصفتنا أحد اللجان الاستشارية، لدينا عضوين يشتركان في لجنة ICG الخاصة بانتقال إشراف على مهامي وظائفي أيانا، ونشارك أيضا في المناقشات الخاصة بالمساءلة، وهذا كنا ما نفكر فيه. أيضا نركز على المناقشات أصحاب المصلحة المتعددين على وجه العموم، وكذلك هناك ممثل لها من قبل أيكان وواحد من نومكم، ولكن على الأقل نحصل منهم على المعلومات اللازمة ونطلعهم على مستجدات الأمور ونقد المشورة. الشريحة التالية بالنسبة للأرساك كيف تتألف، هي مؤلفة من ممثلين أو أعضاء معينين من القائمين على تشغيل منطقة ملف خادم منطقة ملف الجذر، وحيث يتم تشغيل الخادم المكون من حرفين. وأيضا لدينا مكاتب اتصال من الثلاث أطراف التي هي معنية بإنتاج تلك الخوادم، أيانا الـNTIA وفيريزاين التي تقوم بعمليات التنقيح ووضعها على الخادم. وكذلك لدينا المجلس الهندسي الذي يهتم بالتطويرات أو التطورات التقنية والتشغيلات في هذا العالم. بالإضافة إلى ذلك لدينا ما يطلق عليه أرسا كوكس، وهو مجموعة كبيرة من الخبراء الذين يمكنهم مشاركتنا بكافة خبراتهم في هذا الأمر، ونحصل منهم على المعلومات التي نحتاجها للتحقق وإصدار المستندات التي نحتاجها. وعليه فإننا نستند على مزيد من الأفراد ليساعدوننا بالقيام بالأشياء التي تعمل على التي تتعلق بإجراء التحقيقات والنظر عن كثب لتلك الأمور والاستشعار بها، حتى يمكننا أن نحصل على مزيد من المدخلات والنتائج المتعلقة عليها. الإجراءات الخاصة بالأرساك هي هذه اللجنة الرسمية لديها مهام ضيقة أو صغيرة. من بين الأمور المثيرة للأهمية يتم إجرائها من قبل المجلس الذي يقوم باختيار مسار جوانب العمل، وبعد ذلك يتم تعيين أطراف العمل ومن يقومون بإرشاد لعملية التحقيق ودعوة الآخرين لرفع التقارير مرة أخرى عندما تلهم الفرصة لذلك للأرساك. وأرساك بدورها تبدأ في اتخاذ التدابير اللازمة، ودائما ما ينتج عنها إصدار بعض المستندات في هذا الأمر والمشورات. الاجتماعات الرسمية مثل اجتماعات ICANN كما حدث بالأمس، ولدينا كثير من المكالمات التي تتم كثير من المشاركات التي تتم عبر الهاتف. الشريحة التالية أيضا توضح أننا نقوم ببعض الأمور الإدارية التي تثير للضجر، والتي توضح لحضرتكم كيف نقوم بالأعمال. وهذا هو أول مستند قد قمنا بإصداره. أرساك كانت بمثابة كيان صغير، ومهامها كانت صغيرة، وبها بعض المهندسين الذين لم يحضروا كثيرا من اجتماعات ICANN وإرساك، دائما ما يتقابلا في ITF اجتماعات الخاصة بها التي يذهب إليها المترجمون، وعليه كان يتم إجراء الاجتماعات هناك. وعلى مدار الثلاثة والأربع سنوات الماضية فإننا قمنا بإعادة تشكيل برامجنا، وأعتقد أننا استطعنا أن نربط اجتماعاتهم باجتماعات ICANN. كما ترون هنا الرئيسين المشاركين بالأرساك، أنا بالأصالة عن نفسي وزميلتي التي لم تستطع الحضور اليوم الكاكس، لقد حدثنا عن هذا الغرض منه أيضا، يشكل نوع من الشفافية، والكوكس غاية في الانفتاح، وكلكم مرحب بكم في تقديم الطلبات فيه. وهذا يعني أنه حيث أنه قد تم تشكيل العمل فأن هناك بعض نقاط الشفافية التي يرى الناس من خلالها كيفية قيامنا بالأعمال، وأعتقد أنها شفافة لأنه من أجل انضمامي إلى هذا التجمع أو الكوكس، فأنا نريد أن نعرف إلى أي شركة أو منظمة أنا أتبعها وما إلى ذلك. قد يكون هذا نموذجا كثيرا في هذا الأمر، وهذه وسيلة أخرى لوضع الوثائق. دعونا نذهب إلى هذا البيان الخاص بالمصالح المشتركة. أعتقد أن ليمان يعمل لهذا الأمر، وإنني أحاول أو أتساءل كيفية تشكيل إحداث حدوث هذا الأمر، لأنه يحدث نوع من العوائق في عملية الشفافية هنا. الشريحة التالية كما ترون، فكل أعضاء جاك هم أعضاء، معذرة، الساك هم أعضاء أيضا في هذا التجمع. والشريحة التالية توضح لكم، نعم تحدثنا عن أن هذا التجمع عندما يتلقى بيان العمل فإننا دائما ما نقسم الوثيقة ونقول هذا ما ينبغي القيام به هذه المرة، وهناك أطر زمنية متطلبة ومتوقعة. لكن الأمور الهامة هنا هو أنه عندما يكون لديكم طرف عمل يقوم بوضع الوثيقة، وهناك بعض الأفراد الذين يقومون فعلا بعدم بالاختلاف ومناهضة المحفح والمستند. وإذا حدث هذا النوع من التعارض والرفض، هؤلاء الأفراد يعترضون على تلك الأمور التي جاءت في البيان وما إلى ذلك لعدة أسباب أخرى. هذا أيضا يشكل نوع من الشفافية. هناك إجماع بالآراء، أعتقد أنها لغة صعبة أو كلمة صعبة أن أستخدمها هنا أو أعبر عنها، من أنه بالرغم أنه لدينا هنا اتفاق معين، لكن هذا ينطوي أيضا على أن بعض الأفراد الآخرين قد يعترضون عليها. أن لجنة عضوية هذا التجمع تقوم بتلقي الطلبات وتتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام، وتقوم بإرسال الأسماء إلينا بغرض الموافقة عليها. أما لجنة العضوية فمكونة من 3 أفراد، كافن رانشبار وبول فيكسي وتريبتي سنافي، وكلهم يتناوبون في هذا الأمر. وفي النهاية كما قلت بشكل بطيء، هذه الشرائح توضح الدور الكامل في لجنة العضوية، فلنخوضها بسرعة. لجنة العضوية تحافظ على استمرار تدفق العمل ومتابعة العضوية. كان أحد الأعضاء لا يرغب في استكمال العضوية، فهي التي تتابع هذا الأمر، وهي التي تقوم بتطوير موقع الإنترنت وما إلى ذلك كما ترون. أيضا خضنا في كثير من هذه الأمور من قبل. العملية الفعلية للانضمام لكوكس أو هذا التجمع هو إرسال رسالة lrsac-member-ship@icann.org، ويمكنكم بعد ذلك التأكد من أنهم قد تلقوا كل تلك الأمور والمرشحين وما إلى ذلك. هذه اللجنة تجتمع كل عقب كل شهر، وبعد ذلك تبدأ في تلقي الطلبات العضوية حسب الRSAC، وترسلها وترسل المرشحين الموافقة عليهم مباشرة إلى هذا الاجتماع. وهذا نوع من النسخ التي يتم التعجيل بها من أجل الموافقة وما إلى ذلك. وإذا أردتم مزيد من المعلومات حول هذه اللجنة، أرجوكم مرة أخرى أن ترسلوا رسائلكم والإيميلات إلى عضوية RSAC. أيضا هناك مستند يوضح لحضرتكم كيف يعمل الكوكس وهذا التجمع وماهيته. بالانتقال من هذا التجمع إلى ما نقوم به بالفعل، أرساك لديها مجموعة من المستندات، فلم يقوموا بوضع أو بإصدار كثير من المستندات، وهي غير منمرة أو ليس لها ترتيب. كما ذكرت، بغض النظر عن الRSAC 001 لدينا أحد التقارير الجاهزة لأن يتم إصدارها وليس بعد، يسمى بتوقعات الخدمة الخاصة بخوادم منطقة ملف الجذر. RSAC 002 قد تم إصدارها بالفعل، وهي تتعلق باللجنة الاستشارية حول عمليات قياس نظام منطقة خادم الجذر. أيضا لدينا بعض البيانات الخاصة بتوقيع فترة الصلاحية وما إلى ذلك. بالنسبة للعمل النشط الحالي، هناك أطراف تطلع بالأعمال بشكل فعال، وكما ذكرت documentservice.net، هذه هي من أسماء النطاقات التي ذكرتها من قبل. هذه الأسماء قد تم استخدامها لمدة 20 عاما الآن، وتغير من نسق التسمية الخاصة بخادم الجذر قد حدثت من أجل استفادة من لوغاريتمات هذا الأمر، لكن بالنسبة للأسماء أو المسميات غير الموجودة في خدمة الجذر فإنها يمكن أن تصل إلى هذه الأمور الأخرى من الخوادم من أجل أن تنقل عناوين خادم الإنترنت وما إلى ذلك. هذا بالإضافة إلى عديد من الجوانب الأخرى الخاصة بعملية التسمية التي قد تم التحقق منها من قبل جميع الأطراف لمعرفة عما إذا سيتم تغيير تلك الأسماء أم لا. لقد حاولنا أن كان هناك خطأ تقني، وهذا المستند، هذا النظام يقوم بهذه أو يطلع بهذه الأمور على نحو صحيح، ومن بين الأمور اتضح لنا أنه كان هناك بعض الحزم التي كان بها هناك نوع من التدفق من المعلومات الذي ذهب وجاء بشكل متعدد، وفي بعض الأحيان نجد صعوبة في إطلاق هذا الأمر عندما نتحدث مع كوكس أو هذا التجمع، فإننا نطلب منه القيام بهذا الأمر. ماذا نفعل من ناحية الوقت هنا؟ حسنا، أرسك W001 هو مستند قد وضع ليشرح التوقعات الخاصة بأن المستخدمين النهائيين وما يتوقعونه من نظام خادم الجذر. ماذا هو متوقع منا؟ هذا المستند سوف يتم إصداره بشكل متوازن، وأعتقد أنه يتم إصداره من الـ IEP وهذه اللجنة، وبه كافة المستندات المطلوبة التي تقوم بشرح كافة تلك الأمور، ولقد قمنا بإصدارها على مدار عدة سنوات مضت. كذلك عندما جلسنا معا وبدأنا في التحدث عن كيفية مراجعة هذا المستند حقا، فقد اشتمل على كل من المتطلبين الخاص ببروتوكولات الـ DNS أو هي أجزاء التي نتوقع أن هناك بها أيضا بعض المتطلبات والاشتراطات التشغيلية المتعلقة بقدرة الإنترنت وإنتاجيتها ويتعلق بجودة البروتوكول أيضا. وقررنا أن نقسم هذا المستند إلى قسمين، الجزء الخاص بالإنترنت الذي يقوم بوضع الاشتراطات الخاصة بالإنترنت مثل بروتوكولات الـ DNS، وهناك أيضا متطلبات أخرى خاصة من ناحية الجودة. وبعد ذلك علينا أن نجد هناك أيضا أمور أخرى منقسمة، لكن لديهم أطراف أخرى يعملون معهم في هذا الأمر، لكن هناك أيضا كيان لهذا الأمر، وننظر ونتساءل. قد أن هذا مكان جيد يمكننا أن نضع فيه المتطلبات أو الاشتراطات التشغيلية، لكننا نريد أن نقوم بإطلاقهما في نفس الوقت، وبغض النظر حتى ولو كان قد تم إصدارهما من طرفين مختلفين. أن كان هذا هي غلطتي وأريد أن أصحح هذا الأمر بشكل سريع، لأنها يجب أن نقدمها لبضعة من الأشخاص الذين طلبوا منا توضيحا في هذا الأمر. الشريحة التالية.
إذن الجانب التشغيلي يتحدث عن هيكلة خادم الجذري والتنوع، فإن مشغلي هذه الخوادم الجذرية هم يقررون كيف سيقدمون خدماتهم. فمثلا أنا وكادري قد نقرر أن نعمل بطريقة ما، وإنترنت كونسورتيوم جهة أخرى تقرر العمل بشغل مختلف مختلفة، وجامعة ماريلاند أيضا قد تتخذ طريقة مختلفة تماما، لكن في النهاية أن تحصل على إجابة صحيحة، وأيضا نتأكد في النهاية أننا نحصل على إجابة صحيحة. وباختلاف طرق العمل لا نكون أيضا عرضة للهجمات، لأننا إذا جميعنا استخدمنا أسلوب واحد في العمل ومثلا مثل نسخة لينكس، معنى هذا أننا إذا تعرضنا لهجمة جميعنا سنتعرض للضرر في وقت واحد. خادوم الاي بي ام وغيرها ستتعرض للأذى أو الضرر في نفس الوقت. فإذا التنوع مهم جدا عندما نتحدث على نظم خوادم الجذرية، وأيضا هذه الوثيقة أيضا تتحدث عن كيف لنا أن نتحدث بشكل عام عما نقوم به، أو بمعنى آخر التواصل مع الناس، وخاصة عندما يكون هناك من يبحث عن معلومات ولا يصل إليها. وثيقة RSAC 2 هي تحدد المقاييس الأداء المتوقع من قبل مشغلي نظم خوادم الجذرية، مثلا كم عدد العملاء الذين يعتمدون على كل نظام مثلا. وهذا أتى من قبل برنامج جي تي ال دي الجديد، عندما بدأ ايكان يقدم أسماء نطاقات جديدة، وبدأنا في توفير أسماء النطاقات العليا بمعدل أكبر في منطقة الجذرية. وقبل هذا فكان أسماء إضافة أسماء نطاقات العليا كانت تحت كل عام أو عامين، الآن أصبحنا نضيف 5 أو 10 كل أسبوع. فتغيير معدل التغيير أصبح أعلى بكثير، وهذا شيء جديد بالنسبة لنظم خوادم الجذرية ومشغليها، بحيث أصبحنا نرى أشياء تحدث بشكل أسرع، وخاصة إذا حدثت مشاكل كيف يمكن أن نواجه هذه المشاكل. كذلك إلى الآن لم نرى أي نوع من المشاكل، لا شيء، ونرى تغيير مستمر كما قلت، فالأرقام متزايدة، ولكن هو الاتجاه الطبيعي للإنترنت عبر 25 سنة الماضية. ونرى هجمات أيضا تحدث من وقت لآخر، وهذا ليس خبر جديد، هذا حدث قبل برنامج جي تي ال دي الجديد وبعده. لا أقول أن هذه الهجمات ليست مشكلة، لأن أي هجمة تعتبر مشكلة بطبيعة الحال، ولكنها مشكلة يمكن أن نتعامل معها، فليست بخبر جديد. وأيضا هذه الوثيقة RSAC 2 نقوم أيضا من خلالها بعقد مقارنات على مستوى الأرقام. بالنسبة للشريحة التالية كما ذكرت أيضا، نحن نستقبل ملف من Verizon، ملف جذري، وعلينا أن نكون لدينا ثم نوزعه أيضا على الأيروت، حوالي 50 منها في أنحاء العالم، لدينا في سنغافورة ونيوزيلندا وبومباي وأفريقيا جنوب أفريقيا وفي أوروبا. علينا أن ننسخ هذا الملف الذي يصدر من ستوكهولم في جميع الخوادم. إلى الآن نحصل على إشعار من فيريزاين أن هناك نسخة جديدة. وفي حالتنا حين يتم تحديد جميع ملفات ملفاتها تحدث في وقت لا يزيد عن 7 ثواني. بمعنى آخر، كيف يصل الملف الجذري لجميع الخوادم؟ وهناك مقاييس أخرى نطبقها للحصول على الإحصائيات اللازمة ونقارن الأرقام التي نخرج بها من هذه الإحصائيات. هذا الرسم البياني يعطيكم فكرة عن إحدى الإحصائيات التي نقوم بها فيما يتعلق بالجذر كي. هذه المعلومات قد تكون قديمة بعض الشيء، تعود إلى عام 2014. فهذه هي الخوادم، والألوان تمثل كل أنواع الخوادم المختلفة أنحاء العالم، وتضاف بحيث تحصل على أرقام مجمعة، وتجد في أسفل فالخادم أمسكس في أمستردام، دينك خادم دينك في فرانكفورت، ولينكس في لندن، ناب موجود في أمريكا تحديدا في ميامي. تلك خوادم كبيرة، وأيضا خادم كبير أيضا في اليابان، بالإضافة إلى مجموعة خوادم صغيرة. هناك معلومات أيضا يمكن الحصول عليها حول خوادم الجذرية. نحن لدينا موقع إلكتروني مشترك، هذا ليس أرسك، وإنما هو خاص بجهة أخرى اسمها مشغلي خوادم الجذرية، وهي منظمة توفر هذه الخدمة. وبالنسبة للكادر التشغيلي، لابد أن تتصلوا بهذه المنظمة، منظمة خوادمي الخوادم الجذرية، وموقعها موجود أمامكم الآن. وتوجد خريطة أيضا، خريطة مشتركة توضح لكم أين المنظمات وتعمل مع بعضها البعض، كي أين الموقع الجغرافي للخوادم الجذرية. وتلاحظ أن عديد منها يتم تشغيلها من قبل مشغلين مختلفين. وبهذا أكون قد انتهيت من كلمتي، وأراك العديد من الأيدي المرفوعة لطرح الأسئلة. شكرا. أنا زيزيد كبير من بنغلاديش، وأول مرة أشارك في آيكن في برنامج الزمالة، وأحب أن أعرف بعض النقاط هنا. فقد رأيت أرساك ترفع تقريرها حول خوادم الجذرية TTLs، فهي خوادم الجذرية ووفقا للاتفاقيات وتوفير هذه الخدمات مثلا على مستوى البلدان، وأنت ترفع تقريرك لمنظمة ما. فخوادم الجذرية في أنحاء العالم، هل لديكم سياسة لإعطاء منظمي خوادم الجذرية تقول لهم مثلا أنها تحسين بعض من أعمالها؟ هل لديك سياسة؟ وعندي سؤال فني آخر، دعني أجاب على سؤالك الأول. هناك TTLs مختلفة هنا، وأيضا هناك أيضا الوقت الاستجابة بالنسبة ما بين TTL وما يسمى بالطرد المعلوماتي. كيف يحتاج الوقت للمستهلك أن يحصل معلومة من خادم الجذري؟ وهذه نقطة مهمة. فمشغلي الجذور خادم الجذرية 12 يشغلون وفقا لسياساتهم، بمعنى آخر لا يوجد سياسة مشتركة لهم جميعا، فكل واحد منهم لديه سياسة خاصة به، وبالتالي أنا أتحدث فقط من وجهة نظر منظمة. فنحن نحاول العثور على معلومات وبيانات حول ما هي المشاكل للتواصل مع خوادمنا الجذرية، وقد نتواصل هنا مع مشغلي خوادم جذرية أخرى. مثلا أختار دولة مثل أوغندا، إذا كان من الصعب أننا أوصل خدمات لأوغندا، لكن لديها F و B جذور F و R، فقد يتولى هذه الخدمة مشغلي جذور آخرين، خوادم جذور آخرين. ولكن هذه ليست المسألة الوحيدة، التي تؤثر في خياراتنا، لأن هناك أشياء أخرى مهمة. هل هناك مكان جيد لوضع خادم جذري؟ مثلا يمكن أن إذا قلنا مثلا من الصعب التواصل مع خادم جذري في القطب الجنوبي، لأنه لا يوجد عدد كافي من المستخدمين هناك، لا يوجد قاعدة بيانات يمكن أن أعتمد فيها على خادم الجذري. ماذا عن فريق الصيانة أيضا إذا أراد خادم الجذري نوع من الصيانة؟ ولا يوجد، وبالتالي لن تجد من يريد أن يستثمر في مثل هذا المشروع. فهناك عوامل أخرى عديدة لاختيار المواقع الجغرافية لوضع خوادم الجذرية. وهنا أجادل وأقول أن معظم المشغلي هذه الخوادم يرحبون بمبادرات من مجتمعات مختلفة لاستخدام خوادم جذرية. فإذا أنت شعرت أن خادم الجذري لا يعمل بشكل جيد في منطقتك، اتحدث معي. لا أوعدك أننا سأستبدل، ولكن أريد أن أعرف ما هو الوضع في بلادك أو في منطقتك، بحيث أضعها على قائمة عندما نقرر وضع خوادم جذرية جديدة. أهلا، أنا من الأرجنتين، وسؤالي حول ما هو الاختلاف ما بين خادم الجذري و خادم الجذري ومراية الخادم الجذري. أعرف أن هناك 13 خوادم جذرية، وهناك ما يسمى بمرايات الخوادم الجذرية. هنا خرافة يطلق عليها بالمراية، مراية الخادم الجذري. أرجاء لا تستعمل هذا المصطلح، لأن في النهاية كلها خوادم جذرية وتعمل جميعها بنفس الشكل. ولكن الذي قد يربكك هنا، هنا كما قلت لدينا 13 منهم فقط، وهذا صحيح، ولكن نحن أحيانا نغش. نستعمل تقنية اسمها Anycost، وبالتالي Anyroot يعتمد على الـ IPv4. وإذا عدنا 15 عام، كان لدينا خادم واحد في ستوكهولم يعمل بهذا الـ IPv، عنوان الـ IP هذا تحديدا. اليوم لدينا أكثر من 50 خادم بنفس عنوان الـ IP. فخادمنا في أستراليا لديه نفس عنوان مثل عنوان الـ IPv في اليابان، وبالمثل في سان فرانسيسكو، وبالمثل في ميامي. جميعهم لديهم نفس العنوان الـ IP، وعندما تتواصل مع أحدهم باستعمال الـ IP يرد عليك من هو أقرب لك، وجميعهم متماثلين ولديهم نفس العنوان. ونظام الراوتينج سيوصل الطرد المعلوماتي لأقرب نقطة. وطبيعة الحال الراوتر هو الذي يحدد ما هي النقطة الأقرب وفقا لطريقة حسابية معينة. وأيضا هذا يرجع لطريقة إرسال الطرود المعلوماتية. لا يوجد إذن اختلاف، لأن جميعهم متشابهين في العمل ولديهم نفس عنوان الـ IP. فكيف لنا في ستوكهولم نتواصل مع خادم في بيرث؟ وقد يكون هناك عنوانين في هذه الحالة، واحد في الأمام واحد في الخلف، وهذه عناوين فريدة تستعمل لتحديث الخوادم بالمعلومات الجديدة. فرجاء جميع خوادم الجذرية بالنسبة للـ I والـ D والـ F roots، أو ما يسمى بالخوادم الجذرية I و D و F. أنا سأكون سعيد أيضا إذا انتهى الوقت أن أتحدث معكم لاحقا. اسمي مانويل من المكسيك، وكنت أتعجب أنه لماذا لا يوجد إلا 13 خادم جذري. هل هذا بناء على اتفاقية معينة؟ ما هو السبب؟ التقنية. إذا عدنا إلى الماضي أن نظام الجذري قديم بدأ استخدامه في 82 83 أو 84 من القرن الماضي عندما بدأ وضع خصائص البروتوكولات. وفي واحد الأشياء كنا قلقين حول حجم الطرد المعلوماتي والمعايير القديمة في DNS، والذي نستعمله إلى الآن يحدد أن الطرود المعلوماتية قد لا تزيد عن 520 رمز أو بايت، وبالتالي ترسل قائمة للخادم الجذري. ومن أجل أن تلتزم بهذا الحد الأقل 512 بايتس، لا يوجد الحد الأقصى هنا 13 خدوم، لأن لا يمكن مراعاة لهذه الساعة، حيث انتقلنا بحد أقصى من 9 إلى 13 خدوم جذري أو خوادم جذرية، ولكن ما يسمى DNS المتمدد يمكن من خلال هذا النظام أن تستعمل طرود معلوماتية أوسع، لكن لابد أن نكون باستخدامها حذرين بحيث أن الجميع يحصل على المعلومات بشكل آمن، ولكن لم يكن هناك قرار بالتوسع عن النظام الموجود حاليا. وجون بيستل الذي توفى في عام 98 الذي كان معني بنظم الخوادم الجذرية، وهذا النظام ما زال قائما إلى الآن، وما نقوم به هو أيضا مراعاة عنصر التكلفة. راون شامل من الهند كما ذكر لنا أنه لا يوجد تقنية تحد من زيادة الخوادم الجذرية، فإذا هل هناك مناقشة بالتالي للقيام بهذا، وخاصة في ظل انتقال الإشراف على وظائف أيانا؟ أنا على دراية بهذه الضغوط لإنشاء مزيد من الخوادم الجذرية، وإذا أضفناها لابد أن يحدث هذا للأسباب الصحيحة. لماذا؟ لأن هناك مشاكل، والمشاكل هي فنية، ولابد من حل هذه المشاكل. فإذا قررنا إضافة منظمة أخرى لتشغيل أو لعمل على خادم جذري لحل مشكلة، فهي فعلا يكون هذا هو السبب المناسب. حسنا، وأعرف أن إذا هذا يرجع إليك يمكن أن من لديه أسئلة أن يتصل أن يقابل خارج القاعة. نعم، أنا عندي وقت، عندي نصف ساعة أخرى، ممكن أن أستقبل أسئلتكم وأجاوب عليها، وأيضا بريد إلكتروني موجود أيضا في العرض أو في الشرائح الإلكترونية، يمكن أن تواصلوا معي من خلال إرسال الأسئلة بريد إلكتروني. وإذا رأيتوني في المبنى أرجوكم أن توقفوني طرح أسئلة، وأنتم مجموعة رائعة، دائما أحب أن ألتقي معكم. في النهاية أحب أن أشكرك، وأي واحد من فريق الزمالة يحب أن يجتمع مع المتحدث فأمامه نصف ساعة، وهناك طاولات خارج القاعة لمن يريد أن يجلس هناك، وهناك وثيقة رجاء أن توقعوا عليها للحضور. والساعة 5:30 سنلتقي مع بعض العاملين في لجنة الترشيح والمعنيين أيضا بقضايا الأمنية في 6:30، لا أتذكر من هم تحديدا. مارتن، هل لديك إعلان أيضا؟ نعم، إنبوك تنظم حديث غير رسمي اليوم وغدا، اليوم كلاهما في الطابق الثالث، حيث موضوع هو تكوين مقاصة للان جي اوز او المنظمات الغير حكومية بحيث نقلل من تكلفة الأمور المتعلقة مثلا بمواقع هذه المنظمات على الانترنت، وإن كيف يمكن لدي ان اس ان يقدمه للمهاجرين. فهذا اللقاء من 12 ونصف حتى 1 ونصف، هذا لقاء غير رسمي، فمن يريد ان ياتي اهلا وسهلا به. مرة ثانية نشكر المتحدث، نعم، واشكركم ايضا كذلك. اذا رجاء أن توقعوا على هذه الورقة، ورقة الحضور، ثم نعود في الساعة 5:30.